أهلا بكم سامعين الأعزاء إنما كنتم تسمعون عبر إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية وبرنامج العيادة القانونية، وهذه حلقة جديدة عن حقوق الفتيات الصغيرات في القانون اليمني في الجزء الأول. معكم من الإعداد والتقديم فهمي البريهي، من الإخراج عاصم السامعي. إذن سامعين الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة المخصصة للحديث عن حقوق الفتيات في اليمن ضمن أو وفقا للقانون اليمني، ومعنا عبر الهاتف الناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري. مرحبا بك أستاذ عبد الحبيب.
يا أهلا ومرحبا بك وبمستمعيك الكرام، وأشكر إذاعة رمز والقائمين عليها على هذه البرامج المتميزة والرائعة.
أهلا بك أستاذ عبد الحبيب. نتحدث اليوم عن حقوق الفتيات الصغار تحديدا أو الصغيرات في القانون اليمني، ونبدأ من التعليق الميداني، تفضل.
نعم، الحقوق التي تم الكلام واستطلاع الرأي التي سمعناها حول حقوق الفتيات في التعليم والرعاية تفتقر إلى النصوص القانونية التي سوف نناقشها الآن معكم في هذه الدقائق الثمينة، وسوف نوضح ما هي حقوق الفتيات وكيف وما هي التحديات التي تواجه الفتيات في هذا المجال، ويعني استطلاعات رائعة لكن تفتقر كما قلنا للحديث القانوني أو الصيغة أو الصبغة القانونية.
الافتقار للصيغة القانونية أو النصوص القانونية فيما يتعلق بالفتيات الصغار كسن محددة أم إنه النساء بشكل عام؟
نعم، بشكل عام، يعني للنساء أو للمرأة بشكل عام. فالاستطلاع الميداني سلط الضوء على المعاناة، على التحديات التي تواجه المرأة اليمنية في حقوق التعليم وكذلك الرعاية، ولكن سوف نوضح للمستمعين الأعزاء في هذا البرنامج ما هي الحقوق وكيف كيف تجري المسارات القانونية وكيف كفل الدستور اليمني هذه الحقوق للمرأة بشكل عام، سواء فتيات أو نساء بشكل عام.
إذن نبدأ الحديث عن حقوق الفتيات في التعليم والرعاية، ومن حيث الحقوق القانونية في التعليم ما هي هذه الحقوق؟
نعم يا عزيزي، لو أتينا إلى الحقوق القانونية للمرأة بشكل عام، فالمرأة تتمتع في القانون اليمني بعناية كاملة بحقوقها التعليمية والمساوية للذكور، يعني بشكل عام لا يوجد تمييز بين المرأة في هذا الجانب. أعطى القانون اليمني الحق للمرأة في التعليم، وهي حقوق مقبولة بموجب الدستور والقانون واليمني وخاصة قانون التعليم. يحق للمرأة للتعليم الأساسي الإلزامي وكذلك أن يكون مجانيا. توضح صراحة أو يتجلى ذلك الحق في المادة 53 من الدستور اليمني، فينص التعليم الأساسي حق للمواطنين، فتلتزم الدولة بكفالته وهو إلزامي في مرحلة الأساسية ومجاني في المدارس الحكومية. فهذه المادة صريحة فهي تكفل الحق القانوني للفتيات أو المرأة بشكل عام في التعليم. كذلك الحق في عدم التمييز، فالمادة 41 تكفل عدم التمييز وتحث على المساواة في الحقوق بين المواطنين. هذا الفتيات لا يحرمنا من التعليم أو يقيدنا بشروط تختلف عن الذكور. كذلك إذا مسينا إلى الحق الحصول على المرحلة التعليم الثانوي والجامعي والتدريب المهني على خدم المساواة مع الذكور أيضا وفقا للمعايير الأكاديمية المطلوبة. فأيضا يعني حتى القانون من كفل المرحلة الثانوية والجامعية وكذلك التدريب المهني. فأيضا الحق في بيئة تعليمية آمنة ومناسبة، قانون التعليم وضح الحق للحصول على بيئة مدرسية خالية من العنف أو أي ممارسة ضارة ضد هذه الفتيات.
نعم، بنصوص قانونية، يعني وضحها بنصوص قانونية تضمن للفتيات مجانية التعليم. يعني لو نقرأ هذه النصوص بنصها مثلا إذا أمكن.
نعم، سوف أوضحك ولمستمعيك الأكارم في هذه النصوص نصا لكي يكونوا على استفادة ودراية من ذلك. النصوص الرئيسية التي تضمن مجانية التعليم وهي أولا في الدستور اليمني، وكما قلنا في المادة 53، تنص هذه المادة صراحة: التعليم حق للمواطنين كافة، وتكلفة الدولة وفقا للقانون عن طريق بناء مختلف المدارس والمؤسسات التربوية والتعليمية وكذلك الثقافية، وهو إلزامي في المرشية الأساسية ومجاني في المدارس الحكومية. هذا النص هو الضمان الدستوري للمجانية والالتزام الدولة بالتعليم الأساسي للبنين والبنات على حد سواء. أيضا قانون التعلم العام أو التعليم العام أو قانون التعليم الأساسي، هذا القانون يحتوي القانون على مواد تفصيلية تؤكد على أن التعليم الأساسي حق للجميع، وتحدد سنوات الإلزام عادة من ست سنوات يعني فما فوق إلى 15 سنة، وتلزم الدولة بتوفير هذه التعليم مجانا في المدارس الحكومية ناهيك عن القطاع الخاص في المدارس الخاصة. هذه نصوص قانونية صراحة كفلت من المرأة والفتيات حق التعليم وإلزامية وفي تحديد سن
نعم. الصوت أستاذ عبد الحبيب، الصوت يقطع.
نعم.
النقاط الأخيرة أو النقطة الأخيرة لم نسمعها، هذه هي.
نعم، قلت لك بأن هذه النصوص القانونية ألزمت يعني نص صراحة على أن التعليم مجاني وهو إلزامي من سن السادسة وحتى 15، وهو مجاني في على الدولة أن تتكفل ببناء المدارس وتوفير كافة المستلزمات التعليمية للفتيات. وأيضا كفلت هذه النصوص عدم التمييز بين الذكور والإناث فهم أحد سواء. ألو.
نعم، معك الآن بس.
نعم، فهذه كما قلنا في المادة 53 وفي قانون التعليم العام، فهذه كلها وفي الدستور اليمني أيضا، فهذه كلها قوانين تعطي المرأة أو الفتاة بشكل خاص التعليم المجاني وكذلك الإلزامي من السن السادسة إلى السن 15 من هذه المواد، فتلزم الدولة بتوفير كافة المرافق الحكومية التعليمية وكذلك توفير الكتاب المدرسي وكذلك توفير البيئة المناسبة والمعلمين على حد سواء وكافة الأشياء التعليمية والتوضيحية من معامل وغيرها من الأمور التي يتطلبها التعليم.
إذن إذا كانت الدولة قد كفلت التعليم وألزمت بضرورته للفتيات من سن محددة كما ذكرت أنت، فلا بد أن له أهمية. ما أهمية التعليم بالنسبة للفتيات الصغار؟
نعم يا عزيزي، أنا سوف أبدأ إجابتك على هذا السؤال بمقولة التي تقول النقش والتعليم بالصغار كالنقش بالحجر. أهمية التعليم للفتيات ليست مجرد أهمية اجتماعية كما يظن الجميع أو يظن الغالبية، بل هي مثمن قانوني لجميع الحقوق الأخرى. يعني إذا حصلت الفتاة في هذا السن بالصغر على الحق التعليم وهو سوف يكون منطلق لحصولها على كافة الحقوق القانونية والمدنية وغيرها من القوانين التي في الحياة بناء على الحق التعليم. فأيضا مثلا تعزيز الأهلية القانونية، فعندما التعليم يرفع من مستوى الوعي القانوني للفتيات بحقوقهن وواجباتهن، فعندما الفتاة تتعلم وتدرس تفهم ما هي واجباتها في المجتمع وما هو حقوقها، مما يمكن هؤلاء الفتيات لاحقا من ممارسة الأهلية القانونية الكاملة. مثلا التقاعد القاضي بشكل مسؤول ومستقل، أيضا تفهم ما هي دورها في الحياة. أيضا التمكين الاقتصادي والحق في العمل، فهي في التعليم وخصوصا في الصغر يمكنها من التمكين الاقتصادي، تحصل على ماذا؟ على حقها في العمل التي لا تقرأ ولا تكتب، يكون مؤهلاتها ضعيفة جدا أو ضئيلة أو لا تكاد لديها مؤهلات لكي تحصل على أي فرصة عمل. فالتعليم هو الأساس القانوني والعملي لتمكين الفتيات من الحصول على ماذا؟ على الحصول لاحقا على عمل لائق وممارسة حقوقهن في آخر
نعم. الصوت يضيع أستاذ عبد الحبيب، النقاط الأخيرة دائما تضيع علينا، ما أدري ليش، ما في الصوت الآن. ألو، ضايع نهائيا. أيوة تمام الآن.
وقلت لك عندما تحصل الفتاة خصوصا في سن مبكرة على التعليم فهي تمكنها من التمكين، فهي تمكنها تمكين اقتصادي يعني يحق لها العمل. فالتعليم هو الأساس القانوني والعملي لتمكين الفتيات من الحصول على ماذا؟ على عمل لائق وحياة كريمة، فالتي لا التي لا تقرأ ولا تكتب والأمنيات تكون شكلها يعني لا تحصل على أي فرصة عمل في ظل أمنيتها. أيضا يمكن أنه يحمي من المخاطر، فالتعليم له أهمية كثيرة للفتيات وهو حمايتهن من المخاطر. فإذا أتينا للتعليم يساهم في ماذا؟ في تأخير من سن الزواج، وهذا يبرئهن أو ينقذهن من سن الزواج المبكر، وبالتالي يوفر حماية أو حصانة أكبر للفتيات من ماذا؟ من المخاطر الصحية التي ينقم عنها الزواج المبكر. أيضا هناك مخاطر اجتماعية، فهو يسعى لإنقاذ المخاطر الاجتماعية أيضا المرتبطة بالزواج المبكر، ويساعدهم على اكتساب أدوات حماية من العنف وأيضا من العنف الأسري التي قد لا سمح الله أن تتعرضها الفتاة. أيضا التعليم يمكنهن من ماذا؟ من ممارسة حقوقهن السياسية والاجتماعية لاحقا، مثل مثلا الحق في الترشح والانتخابات والمشاركة في القرارات العامة. فالتعليم نور يضيء دروب هؤلاء الفتيات خصوصا في سن الصغر.
هو ضمان نعم أستاذ عبد الحبيب، هو ضمان لضمان بقية الحقوق. يعني كنت أناقش في حلقة سابقة مثلا عن التنازل القسري، إجبار المرأة عن التنازل القسري على عن ميراثها، وجدنا أنه ربما الفتيات أو النساء الأميات اللواتي لم يتعلمن هن عرضة لهذه المشكلة، لأنه لا تقرأ ولا تكتب، من الممكن أن يلعب عليها بأن توقع على ورقة معينة أو تبصم على ورقة معينة وهي حقوقها المشروعة.
نعم يا عزيزي، كما قلت هو يعني اللجنة الأولى في بناء شخصية المرأة أو الفتاة، فدون هذا الحق التعليم يعتبر حرمان لبقية الحقوق القانونية والحياتية كافة في هذه الأمور. أيضا صحيح لا تستطيع أن تقرأ حتى ورقة، مثل استغلالهم استغلال سيء للتنازل عن حقوقهن كما أشرت أنت. فهذه من الكوارث التي يجب أن تصدى لها، وأن تكون المرأة على علم على أن تأخذ حقوقها التعليمية لكي تسنى لها يعني حتى تنيل الضوء يعني طريقها فيها في الحياة.
نعم. إذن أستاذ عبد الحبيب دعنا نذهب للفاصل الأول في هذه الحلقة المخصصة للحديث عن حقوق الفتيات الصغار في القانون اليمني، ثم بعد ذلك نتحدث عن حقوق الفتيات القانونية المتعلقة بالرعاية الصحية المدرسية والبيئة التعليمية الآمنة والداعمة. فاصل سامعينا الكرام ثم نعود. أهلا بكم سامعينا الكرام من جديد، ونرحب بكم أينما كنتم تسمعونا عبر إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية وبرنامج العيادة القانونية، وحديثنا اليوم عن حقوق الفتيات الصغيرات في القانون اليمني. ما زال معنا عبر الهاتف الناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري، نرحب بك مجددا أستاذ عبد الحبيب.
أهلا ومرحبا بك وحياك الله أنت ومستمعيك الأكارم.
حياك الله أستاذ عبد الحبيب. ما هي حقوق الفتيات القانونية المتعلقة بالرعاية الصحية المدرسية والبيئة التعليمية الآمنة والداعمة، وكيف تضمن هذه الحقوق ضمن اللوائح المدرسية؟
يا عزيزي، تضمن اللوائح المدرسية وقوانين التعليم هذه الحقوق بشكل مباشر أو غير مباشر. مثلا قانون التعليم وقانون الصحة العامة يفرضان على الدولة توفير الرعاية الصحية الأولية للمتعلمين، فيشمل هذه القوانين يشمل هذه الفحص، أولا الفحص الدوري وتوفير عيادات مدرسية ممرضين حسب الإمكانيات ومكافحة الأوبئة أيضا في البيئة المدرسية، لأنه في بعض الأحيان قد تكون المدرسة بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، فذلك القانون ألزم الدولة على أنها تكافح الأوبئة وأنها تعمل عيادة مدرسية خاصة في هذه المدرسة وتوفير فيها طبيب وتوفير إسعافات أولية على الأقل. وأيضا يلزم القانون اليمني أو قانون التعليم يلزم المؤسسات التعليمية بتوفير مباني آمنة ومرافق صحية مناسبة، مثلا كدورات المياه المنفصلة والنظيفة، أيضا توفير اللوائح الداخلية للمدرسة في ذلك من خلال ماذا؟ حظر العنف مثلا الجسدي والنفسي، فيفرض عقوبات تأديبية على المعلمين أو الطلاب الذين يمارسون العنف أو التنمر. فحماية تعتبر حماية جسدية ونفسية، أيضا حماية الخصوصية. القانون التعليم فقانون التعليم وقانون اليمني قانون التعليم فهو ألزم أو إلزام توفير مرافق منفصلة ومناسبة للفتيات، يعني هنا الفتيات يتمتعن بكامل حريتهن من خلال فصلهم عن البنين، عند مدارس بنات وهناك مدارس بنين، هذه تعتبر حماية الخصوصية للفتيات خاصة في مرحلة المراهقة. فأيضا حظر التحرش، تضع اللوائح الداخلية عقوبات صارمة جدا نص عليها قانون التعليم على أن أي شكل من أشكال التحرش أو سلوك غير أخلاقي داخل المدرسة أو في محيطها، فهذه كلها حقوق قانونية وأيضا رعاية صحية في المدرسة نص عليها القانون التعليم اليمني في هذا المجال. قد يكون هناك قصور في بعض المدارس خصوصا الريفية منها، حيث أنه لا يتوفر هناك مرافق صحي أو عيادة صحية حتى ولو في بها مجرد إسعافات أولية، فهذه يجب النظر إليها بعين الاعتبار وتمكين القانون اليمني من هذا الجانب.
نعم، في إطار الرعاية الصحية الأولية وتوفير الرعاية الصحية الأولية كما ذكرت أنت للطلاب في المدارس، وهذه حقوق قانونية في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2025-2026 سجلت حالات إصابة وتقريبا حالة وفاة بالدفتيريا، وهو مرض أعاد انتشاره مجددا في اليمن وتحديدا يصيب الصغار، فأغلقت بعض المدارس، وأنا أتكلم هنا في محافظة شبوة.
نعم، كما قلنا عندما يتم التجاوز القانوني البسيط مثلا في عدم مكافحة الأوبئة أو الفحص المبكر عن وجود أي وباء ويتم التعامل معه في مراحل مبكرة، فإن المدارس سوف تكون بيئة خصبة وملائمة ومناسبة لانتشار هذه الأوبئة، ومن ثم تنطلق إلى ماذا؟ إلى المجتمع المحيط. فكل فتاة أو كل طالب أو طالبة لديه أسرة تتكون من كذا كذا عدد، قد يبلغ عشرة أفراد من الأسرة، فسوف يتم لهم نقل هذه الأوبئة، ومن ثم سوف تنقل والآخر سوف يعمل كذا، فسيصبح المجتمع كافة منتشر فيه هذا الوباء، فيجب مكافحته والفحص المبكر والدوري لأي وباء، سواء فيروسات سواء بكتيريا سواء أي من هذه أو الطفيليات، فهذه يجب أن تكون يعني بعين الاعتبار وعدم التداخل بها.
وهذا أيضا يحتم على الجهات المعنية تفعيل برامج التحصين المدرسي. هذه البرامج كانت موجودة في السابق وتقريبا الآن ربما عادت مجددا للواجهة بسبب انتشار الأمراض كما ذكرنا مجددا، منها الحصبة ومنها الدفتيريا والأمراض المعدية الأخرى.
نعم، فهذا يعني قد تكون كارثة إنسانية على المجتمع وعلى الفتيات وعلى الطلاب بشكل عام، يجب عدم التساهل معها والأخذ الأمور بجدية وحسم فهذه يعني أمور صحية متعلقة بصحة الإنسان، وهذا أيضا يعتبر خرق قانوني للقانون الصحة، فيعتبر خرق لقانون التعليم وأيضا لقانون الصحة والرعاية الصحية التي كفلها الدستور والقانون اليمني لكافة أفراد المجتمع اليمني وخصوصا الطلاب والطالبات والمتعلمين بشكل عام.
إذن هنا نأتي إلى دور الأسرة والمجتمع المدني في تعزيز وإعمال الحق القانوني للفتيات في التعليم والمسؤولية القانونية المترتبة على الأسر في حالة حرمان الفتاة من هذه الحقوق، حقوق التعليم، حقوق الرعاية الأولية. طبعا سواء كان حرمان الفتاة من قبل الأسرة أو من قبل المجتمع أو من قبل الجهة المختصة نفسها.
نعم يا عزيزي، شكل دور الأسرة هو المحرك الأساسي وهو الدور الفعال قبل أن يتأتي دور الحقوق في أو الدولة أو القوانين في ماذا؟ في تعزيز أو توفير البيئة والحث على التعليم، وهذا الدور اجتماعي ودور أسري في أقيداد الأمر، فيجب على الأسر أن تقوم بدعم ماذا؟ بالدعم المعنوي والتوجيه والإرشاد إلى السلوك التعليمي، وأن تجعل أطفالها يذهبون إلى مدرسة التعليم، فالدور الأسري والمجتمع هو دور مهم جدا، فهدف الأسرة بالتفعيل الإلزام يعني يقع على عاتق الوالدين مسؤولية قانونية مباشرة لتسجيل الفتاة في المدرسة وأيضا متابعة أنظمتها في المرحلة الأساسية الإلزامية، فيجب أن تكون على الأقل لديها شهادة صف تاسع لكي يتسنى لها أن تدرس مثلا بعدين معهد أو تدريب مهني أو تقني، أيضا توفير الدعم وبيئة الدعم والبيئة المنزلية المناسبة لاستمرار تعليم الفتاة وعدم سحبها من المدرسة مثلا الزواج المبكر أو العمل أو أي شيء آخر. فالدور الرقابي أيضا والتوعوي والدعوي، أيضا ممارسة الضغط على الحكومة لتطبيق قوانين التعليم وإلزاميتها، وأيضا رصد ماذا حالات التسرب من المدرسة خاصة بين الفتيات، وهذا أيضا قد يدعو إلى التهرب أو الهروب من المدرسة في هذه السن اليافعة أو الصغيرة، قد تقود إلى عواقب وخيمة في المجتمع، في خصوصا يعني دون علم الأب أو الأهل بشكل عام، وأيضا تسيب المدرسة يعني حتى المدرسة لم تستطيع ضبط هذه الفتيات عن الهروب مثلا، فخاصة يعني أيضا تقديم برامج دعم تعليمي لماذا وما للأسر للأسر الفقيرة لتغطية النفقات على التعليم الأساسي وأيضا التعليم الأساسي والثانوي وأيضا الجامعي حتى، التدريب المدرسي والمواصلات ايضا لمنع تسرب هذه الفتيات يعني انقطاعهم، وايضا حمايه يعني الفحص الدوري والمتابعه الدوريه من قبل الاسره في كتابه الواجبات، كيف تتعامل هذه الفتيات في المدرسه مع زميلتها مع 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 معلمتها، كيف هي يعني سلوكها، كيف وما وكل هذه الامور يعني وما شابه ذلك. ايضا المسؤوليه القانونيه المترتبه على الاسر في حاله الشرمان والتفاهم من هذا الحق. فالمسؤوليه الجنائيه تعتبر او تاديبيه، بالرغم من ان تطبيقها قد يكون ضعيفا، فان قانون التعليم العام ينص على ان التعليم الاساسي الزامي نظريا، فقد تترتب مسؤولية قانونية على ذلك على الأسرة التي تحرم أبنائها بما في تلك الفتيات من هذا الحق. وقد يكون هذه المسؤولية بشكل عقوبة مالية أو تدخل من الجهات الاجتماعية، فالعقوبة المالية فرض غرامات مثلا على أولياء الأمور الذين يمنعون الفتاة من التعليم الإلزامي دون مبرر صحي أو قانوني. أيضا في الحالات القصوى يعني اللي هو تدخل الجهات الاجتماعية في الحالات القصوى والمنظمات التي تتدخل والمؤسسات الاجتماعية أو النيابة العامة لضمان أعمال حق الفتاة في التعليم، خاصة في حالات الزواج المبكر أو الاستغلال في العمل مثلا أو غيره.
إذن أستاذ عبد الحبيب سنذهب للفاصل الثاني في هذه الحلقة ثم نعود ونتحدث في المحور الأخير عن التحديات، وإذا ما تبقى لنا نقاط سيكون لها جزء ثاني إن شاء الله. فاصل ثم نعود. أهلا بكم سامعينا الكرام، ونواصل الحديث مع الناشط الحقوقي عبد الحبيب الشميري عن حقوق الفتيات الصغيرات في القانون اليمني في التعليم والرعاية الصحية وتفرعات الحقوق الأخرى، وننطلق إلى الحديث عن التحديات في المحور الثالث والأخير، التحديات القانونية أو التشريعية التي قد تعيق حصول الفتيات على التعليم. أستاذ عبد الحبيب، ما هي وكيف يمكن يعني توخيها أو الوقوع فيها؟
نعم يا عزيزي، إذا أتينا إلى التحديات القانونية فكما قلنا وكما صرحنا في الكلام سابقا أن القانون اليمني كسر كافة الحقوق التي تمنح وتؤهل الفتاة للحصول على كافة الحقوق التعليمية، إلا أن هناك قد تكون تحديات تشريعية التعيق مثلا الحصول على التعليم مثلا مثل الزواج المبكر، و أيضا نقص حماية المدارس والتسرب والحرمان من التعليم. هذه كلها يمكن أن تكون تحديات يجب أن ننظر إليها بعين الاعتبار. فغياب النص الصريح لسن الزواج الأدنى، عدم وجود نص قانوني واضح وملزم يحدد الحد الأدنى لسن الزواج بثمن عشر عاما دون استثناءات، مما يسمح يعني لفتيات الزواج وهن في سن إلزامي تعليمي. فالحل هو سن قانون 18 عاما للزواج لكي ماذا تستنى المرأة الفتاة ماذا من ممارسة التعليم وأخذ حقوقها القانونية في التعليم. ايضا عدم تجريم ايواء المسلحين والاعتداء على المرافق، فضعف النصوص القانونيه التي تغلب العقوبه على الاعتداء على المدارس او استخدامها لاغراض عسكريه او سكنيه، مما ماذا يجعلها بيئه غير امنه للفتيات. ايضا كما قلنا التسرب والحرمان من ماذا نتعلم، فهذا هو ينتج عن ضعف العقوبات على الأسر، عدم تفعيل أو ضعف نصوص العقوبات القانونية مثلا الغرامات أو الإجراءات التأديبية المفروضة على أولياء الأمور الذين يسحبون بناتهم مثلا من المدارس في مرحلة التعليم الإلزامي. ومرحلة التعليم الإلزامي كما وضحنا هي التعليم الأساسي بالأقل، ف يعني كيف يمكن إذا أتينا إلى كيف يمكن التغلب على هذه التحديات؟ أولا يا عزيزي هي تحديات بسيطة إذا أتينا إلى تدخلات الدولة بشكل جدي. فكما ذكرنا فإصدار قانون ملزم لسن الزواج وتغليظ عقوبة الاعتداء على المدارس، هذا يمنح البيئة الآمنة وتشجع تعليم الفتيات. ايضا تفعيل دور التفتيش المدرسي وربطه بماذا؟ بوحده استقصاء تعمل على رصد حالات تسرب الفتيات وتوجيه اندارات قانونيه للاسر المعنيه التي تاخذ او تمنع الفتيات من التعليم. ايضا اقرار برامج تحويلات نقديه مشروطه مثلا التي تقدم دعما ماليا للاسر الفقيره مقابل ماذا؟ إلزامها ببقاء الفتاة في المدرسة واعتبار هذا الدعم حقا قانونيا يستحقونه عند الانتزاع لشرط التعليم. فهذه يمكن قد تكون حلول يتغلب على التحديات التي تواجه الفتاة في سن التعليم الإلزامي وغيرها أيضا من الشروط التي يعني الحلول يمكن أن تسلكها الدولة والجهات المعنية.
نعم. طيب ما هو دور الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في دعم تعليم الفتيات؟
الدعم الدور هو دور محوري. وزارة التعليم الحالي يمكن تنظيم وإنزام مناقبها مثلا التنظيم والإنزام فإصدار لوائح تلزم بالتوكيل ماذا؟ مراسة مدرسية صديقة للفتيات وآمنة وبيئة آمنة مثلا مياه دورات مياه نظيفة ومناسبة وتخصيص أماكن للأنشطة وتجريب الكادر التعليمي على مناخفة ماذا؟ التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي مثلا. هذه أيضا وزارة الأوقاف والإرشاد مناطمها أو مثلا التوعية القانونية والدينية إصدار خطاب ومواد إرشادية لها قوة تأثير في المجتمع على مدى التوعية القانوني لفتاة التعليم على حتى في المراحل العليا هذا الحق. فأيضا دور المنظمات غير الحكومية وهو أيضا دور جدا خصوصا في هذه الأوضاع مثل الرقابة والمناصرة إذا تعرفت الأمر أي ممارسة حق المناصرة والضغط على السلطة التشريعية لإجراء التعديلات المطلوبة خاصة في قانون الزواج. أيضا هو الدعم الميداني لتوفير الدعم للمدرسة والطلاب والفتيات لتوفير مستلزمات وأيضا بناء مرافق وتوفير مواصلات آمنة وايضا دعم مادي لهؤلاء الفتيات لكسر الحواجز الماديه التي تعيق وصول الفتاه الى المدرسه ويعني حاجز الحرمان من التعليم.
اكيد اذا واضح استاذ عبد الحبيب. ايضا يتبقى لنا استاذ عبد الحبيب ان نتحدث عن دور الاسره او كيف يمكن للاسره والمجتمع حمايه الفتيات من العنف والاستغلال وجعلهن عرضة أحيانا للتحرش والابتزاز.
نعم الدور الأسرة يتم حماية الفتيات من ماذا؟ من العنف والاستغلال من خلال تفعيل آليات قانونية واجتماعية مثلا الحماية المادية والقانونية فمسؤولية الوالدين القانونية في توفير الحماية المادية للطفلة من العنف أو الاستغلال بما في ذلك الاستغلال في العمل. أيضا تفعيل واجب الإبلاغ عن حالات العنف والتحرش والاستغلال التي تتعرض لها الفتاة في محيطها أو في محيط المدرسة لكي توفر بيئة آمنة حماية كاملة للفتاة من خلال ضد الاستغلال والعنف. أيضا دور المدرسة بموجب اللوائح التأديبية داخل المدرسة فيمكن أن تكون لها دور فعال في الحماية. فتطبيق مدونة سلوك صارمة جدا ومعلنة لتتبرم التنمر وأيضا التحرش بين الطلاب والمعلمين وتوفير آلية شكوى سرية للفتيات لتأمينهم من الاعتداء الذي سوف يكون رد فعل على هذا البلاغ. أيضا المبادرة برفع دعاوى جنائية ضد مرتكبي العنف والتحرش أو الاستغلال الجنسي بحق الفتيات، وتفعيل أيضا ماذا دور النيابة العامة في قضايا حماية الطفولة وحماية الفتيات في هذه السن، ولكي يتاح لهم مثلا بيئة آمنة واسعة جدا ومتكاملة من كافة الجوانب لكي يحظون بالحقوق بحق التعليم.
أيضا أستاذ عبد الحبيب، يعني لابد أن يكون هناك شراكة للجهات الحكومية كوزارة التربية والتعليم ووزارة العدل والمنظمات غير الحكومية معها أيضا في التعاون لإنفاذ القوانين المتعلقة بالتعليم الإلزامي للفتيات ومكافحة التسرب المدرسي الذي أنت تطرقت له في نقطة سابقة، أنه من ضمن المشاكل التي ممكن والتحديات التي ممكن أن تواجه الفتيات هو التسرب المدرسي.
نعم، يجب أن يتم ماذا التعاون عبر آليات مؤسسية ملزمة. مثلا وزارة التعليم، وزارة التربية والتعليم ووزارة العدل التي هي ممثلة بالقضاء والنيابة، آلية التعاون يجب أن تكون بينهما تعاون، فوضع بروتوكولات تعاون رسمي يلزم المدرسة بإحالة ملفات الأسر التي تحرم مثلا الفتيات من التعليم الإلزامي إلى النيابة العامة وفقا للقانون، فلاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد ولي الأمر الذي يقوم بماذا بمنع الفتاة من الحصول على التعليم الإلزامي. فنتوقع نتيجة وهي تفعيل دور النيابة والقضاء للردع الأسر التي تساهم فيما الذي تسريب الفتيات مما يعزز إلزامية التعليم. فهذه يعني آلية مهمة جدا في التعاون بين وزارة العدل والتربية. فوزارة أيضا التربية والتعليم والمنظمات الحكومية هناك يجب أن يكون هناك تنسيق أيضا في آليات الشراكة والتمويل المشروط، وذلك عبر إبرام عقود شراكة تلزم فيها المنظمات لماذا بتقديم حوافز مالية أو عينية، مثلا مثل مساعدة غذائية للفتيات وأيضا زي مدرسي وما يتطلب ذلك من الأمور وغيره، مثلا مثل الكتب والأقلام وغيره من الأمور والوسائل التعليمية والتوظيفية. وتستهدف ذلك من خلال ماذا الأسر الفقيرة بشرط التحقق من ماذا من انتظام الفتيات في المدرسة بموجب ماذا بموجب بالله في وزارة التربية والتعليم. فهذه يعني تعتبر ربط المساعدة بالالتزام القانوني والتعليمي وبالتالي معالجة الفقر كسبب رئيسي للتسرب من المدرسة. فأيضا الوزارات المحلية والمجتمع المدني، يعني مثلا مثل وزارة المحلية للتربية والتعليم ووزارة العدل وغيرها من الوزارات، وأيضا نربط بالمجتمع المدني وذلك من خلال ماذا إنشاء وحدات مشتركة لرصد حالات العنف والتسرب في محيط المدرسة، على أن تشارك المنظمة المدنية في ماذا في عملية الرصد والمتابعة لضمان الشفافية. فكل هذه آليات وأدوار متكاملة يجب أن يقوم بها الجميع ليقوم ماذا دور متكامل لحماية الفتاة و التحقق من حصولها على حقها القانوني في التعليم.
إذن سيد عبد الحبيب، الختام لو تعطينا النصائح القانونية والتي يمكن من خلالها أن نوفر حماية كافية للفتيات من الاستغلال وتساعدهن على مجانية التعليم والحصول على فرص تعليم كافية.
نعم، لا بد أن تكون هناك توصيات ختامية وآملين أن تجد آذانا صاغية لكي ينظر إليها بعين الاعتبار، وهو أولا سن قانون متكامل لحماية الطفل تحدد من 18 كحد أدنى مطلق للزواج، ويفرض ماذا؟ عقوبات مغلظة على من يثبت استغلاله في الفتيات في كل الجوانب، مثلاً جانب في الجانب اقتصادياً وجانب أو الجانب الجنسي. أيضاً تعديل لوائح وزارة التربية والتعليم لتصبح ملزمة قانونياً للمدارس بتوفير نظام حماية داخلي فعال وأيضاً سري للتعامل مع ماذا؟ الشكاوى والتحرش والعنف والإهمال. أيضاً وإلزام المدارس لماذا؟ بتوفير مستشارات اجتماعيات ومدربات وأخصائيات نفسية، وأيضاً لابد أن تكون هناك مراكز صحية حتى ولو أولية لكي تكون لديها دور فعال في مكافحة الأوبئة أو في التعامل مع الحالات الطارئة التي قد تصيب هذه الفتيات أو الطلاب بشكل عام. أيضاً تم تشريع أو لائحة تنفيذية تنظم ماذا؟ برامج التحويلات النقلية المشروطة التي تقدم ماذا؟ من منظومات المجتمع المدني والدعم المالي للأسر الفقيرة لكي تستمر الفتاة في التعليم. أيضا وضع الاستمرار الفتاة في التعليم شرطا قانونيا صارما جدا لإلزام تلقي الدعم لحماية أو لضمان استمرار تعليمها المجاني. ويمكن أيضا توطية إنشاء ماذا؟ وتفعيل نيابات ومحاكم متخصصة بقضايا حماية الطفولة والمرأة لضمن ماذا؟ سرعة الفصل في قضايا العنف والاستغلال والزواج المبكر وتجنب تأخر ماذا؟ الفصل الذي يضر بالناجية. يعني كل هذه الأمور توصيات غيرها، ونطرح المجال أيضا لكافة المهتمين في هذا الجانب لكي يضيفوا إضافات بتوصيات أخرى لم نتطرق إليها الآن. يجب ونتمنى يعني من الجهات الحكومية والجهات المعنية بشكل عام والمجتمع والأسرة بالتكافل والتكاتف جميعا لكي خلق بيئة مناسبة لكي تتسنى المرأة والفتاة بشكل خاص بأخذ حقها القانوني الذي يعتبر ركيزة الحقوق الأخرى. فبدون الحق القانوني بالتعليم فالمرأة لا يمكن أن تأخذ أي حق قانوني آخر. فيجب على الأسر أن تكون ذات وعي كامل وخبير بهذا الجانب لكي تحس وتشجع وتدعم ماذا؟ الفتيات لكي يأخذوا ولو حتى التعليم الإلزامي. وأيضا على دور المنظمات المجتمع المدني والحكومة الدعم بتوفير بيئة آمنة في المدرسة والدعم المادي ولماذا للأسر الفقيرة التي لا تستطيع تدريس الفتيات. وأيضا الحكومة بتفعيل وتعديل القوانين التي نص عليها القانون اليمني والدستور اليمني. في ذلك أختم كلامي بهذا الكلام صلى الله عليه وسلم.
إذن الأستاذ عبد الحبيب الشميري ضيف هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن حقوق الفتيات الصغيرات في القانون اليمني في الجزء الأول، شكرا جزيلا لك، وسيكون لنا جزء آخر أو جزء ثاني في هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك.
شكرا لك ولمستمعيك الكريم. يمن الله.
أهلا بكم سامعين الأعزاء إنما كنتم تسمعون عبر إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية وبرنامج العيادة القانونية، وهذه حلقة جديدة عن حقوق الفتيات الصغيرات في القانون اليمني في الجزء الأول. معكم من الإعداد والتقديم فهمي البريهي، من الإخراج عاصم السامعي. مستمعين الكرام، الفتيات الصغيرات بذرات وزهور يجب أن ترعى وتنمى بشكل يجعل منهن نافعات في المجتمع، ولن يتأتى النفع إذا لم يتم توفير كل حقوق هؤلاء الصغيرات من تعليم وحماية ورعاية. في القانون اليمني حقوق مستحقة للجميع دون استثناء، لكن هل تشمل هذه الحقوق مجانية التعليم للفتيات الصغيرات؟ وهل يوفر القانون حماية لهن من العنف والاستغلال؟ تابعونا في هذه الحلقة مع الناشط الحقوقي محمد عبد الحبيب الشميري، ونبدأ النقاش بعد متابعة الزميل عقيل شمسان في مادته الميدانية. إذن سامعينا الكرام، قبل أن نودعكم نشير إلى أننا تحدثنا في نقاط كثيرة متعددة في هذا الجزء، ويتبقى نقاط ومحاور وأسئلة كثيرة أيضا للجزء الثاني من هذا الموضوع. تحدثنا في هذا الجزء وهو الجزء الأول من موضوع حقوق الفتيات الصغيرات في القانون اليمني عن حقوق الفتيات في التعليم والرعاية الصحية والنصوص القانونية التي تضمن هذه الحقوق للفتيات، وأيضا حقوق الفتيات المتعلقة برعاية الصحية المدرسية والبيئة التعليمية الآمنة والداعمة وضمان لوائح المدارس لهذه الحقوق. أيضا تحدثنا عن دور الأسرة والمجتمع المدني في تعزيز وإعمال الحق القانوني للفتيات في التعليم والمسؤوليات القانونية المترتبة على الأسر في حالة حرمان الفتاة من هذه الحقوق. ثم تحدثنا عن التحديات القانونية والتشريعية والإجرائية التي قد تعيق حصول الفتيات على التعليم، منها الزواج المبكر، نقص التشريعات المتعلقة بحماية المدارس، التسرب من المدارس، الوضع الاقتصادي الهش، وأيضا أحيانا بعد المسافة بين المنازل والمدارس، وأيضا أحيانا انتشار الأوبئة التي قد تؤدي إلى توقيف التعليم سواء بشكل مستمر أو بشكل مؤقت، وهذا يتطلب إعادة برامج التحصين واللقاحات إلى المدارس وتوقيف المدارس إذا تطلب الأمر في حالة تفشي الأوبئة. أيضا سامعين الكرام، تحدثنا عن الآليات التي يمكن من خلالها التغلب على هذه التحديات ودور الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في دعم تعليم الفتاة، ودور الأسرة والمجتمع أيضا في حماية الفتاة من العنف والاستغلال والتحرش والابتزاز، وأيضا دور الجهات الحكومية كوزارتي التربية والتعليم والعدل والمنظمات غير الحكومية في تعاون هذه الجهات كلها لإنفاذ القوانين المتعلقة بالتعليم للفتيات أو التعليم الإلزامي والمجاني للفتيات ومكافحة التسرب من المدارس. في الختام طرحنا توصيات وربطناها بما يمكن أن يناقش أيضا في الحلقة القادمة من نفس الموضوع حقوق الفتيات الصغيرات في القانون اليمني كجزء ثاني. في الموضوع الثاني سامعين الكرام سيكون لنا الحديث عن ما تبقى من أسئلة ومحاور من خلال الحديث عن القوانين والتشريعات اليمنية التي تحمي حقوق الفتيات في الصحة النفسية، لأننا تحدثنا في الجزء الأول عن الصحة النفسية عن الصحة بشكل عام، سنفرعها في الجزء الثاني الصحة النفسية وهي الاضطرابات التي ممكن قد تطرأ على الطالبات الصغيرات في المدارس بفعل الأوضاع الراهنة، وكيف يمكن للفتيات اليمنية الصغيرات المطالبة بحقوقهن في الصحة النفسية وأيضا تحسين الوصول إلى خدمات الصحة النفسية في المناطق الريفية والنائية، وأيضا كيف يمكن للفتيات في الأرياف الحصول على برامج واستشارات الصحة النفسية المجانية، وأشكال العنف أيضا سنتحدث عن ذلك والاستغلال الذي تتعرض له الفتيات في المدارس وآليات الحماية للفتيات من هذه الجرائم. إذن إلى ذلكم الحين انتظرونا في الجزء الثاني من هذا الموضوع، وما زلنا في برامج أو في مواضيع برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. نلقاكم على خير، هذه تحياتي فهمي البريهي من الإعداد والتقديم، والتحية لكم من المخرج عاصم السامعي، إلى اللقاء.